إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا لهذا الاجتماع في هذا المسجد المبارك إن شاء الله تعالى، وإنها والله لنعمة أن نجتمع على مثل هذه المجالس الطيبة التي يذكر فيها الله، على مائدة الكتاب والسنة، على مجالس الذكر والعلم. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا مثل هذه المجالس في مثل هذه الأيام التي تتلاطم بالفتن، وأهل السنة ولله الحمد يتمتعون بمجالس العلم، ويتمتعون بدروس العلم، ويتمتعون بحلقات العلم. فهذا والله لمن الفضل العظيم من الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. رواه الإمام مسلم من حديث معقل ابن يسار رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيها الناس، موضوعي معكم إن شاء الله تعالى في هذه الليلة التي نسأل الله عز وجل خيرها ونعوذ به من شرها، موضوعي معكم إن شاء الله حول أصل من أصول الإيمان الذي لا يصح إيمان شخص إلا به. هذا الأصل العظيم الذي من آمن به اطمأن قلبه وارتاح فؤاده واعتمد على ربه وتوكل على الله جل وعلا. هذا الأصل العظيم الذي من آمن به قوي اعتماده على الله وقوي توكله على الله جل وعلا، وأيقن أن كل ما يأتي وكل ما يكون فيه من خير أو شر فهو من الله جل وعلا. هذا الأصل العظيم هو أصل الإيمان بالقدر الذي وفق للإيمان به أهل السنة والجماعة، الذي وفق للإيمان به أهل السنة والجماعة وأجمعوا عليه، بخلاف بعض الفرق الضالة فإنها أنكرته. فالقدرية المعتزلة أنكروا القدر ولم يثبتوه، والجبرية الجهمية غلوا في إثبات القدر حتى سلبوا العبد المشيئة وقالوا هو مجبور على كل أعماله الخير منها والشر. والقدرية النفاة الذين هم المعتزلة قالوا إن العباد هم الذين خلقوا أفعالهم، أما الله سبحانه وتعالى فإنه لم يخلقها، وليس له في أفعال العباد لا إرادة ولا خلق ولا مشيئة ولا قدر. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم آمنوا بالقدر وقالوا الخير والشر من الله جل وعلا، فجميع الأمور بقدر الله جل وعلا، وأفعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى، فأيقنوا بالقدر وآمنوا بالقدر، فكانوا وسطا بين طرفين، بين طرفي نقيض، طرف القدرية النفاة المعتزلة وطرف الجبرية المثبتة الغالية في ذلك، وهم الجهمية. وهذا الأصل العظيم من أصول الإيمان، جاء جبريل عليه الصلاة والسلام ليعلم الناس أمر دينهم، وجاء يقرر هذا الأصل العظيم. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال جبريل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والقدر خيره وشره. فهذا أصل عظيم من أصول الإيمان. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه، وجده هو عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، ولا يقبل الله من عبد عمله حتى يؤمن بالقدر. فلا يؤمن عبد أبدا ولا يصح إيمان عبد أبدا حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، ولا يقبل الله عز وجل من أي عامل عمله حتى ولو عمل وتعب في عمله وأنفق مثل جبل أحد ذهبا، ما تقبل الله عز وجل منه حتى يؤمن بالقدر. وروى ابن ماجه وهو في الصحيح المسند لشيخنا الوادعي رحمه الله أن زيد بن ثابت حدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولو أنفق رجل مثل أحد ذهبا ينفقه في سبيل الله عز وجل ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر كله، حتى يؤمن بالقدر كله. تصور شخص يمتلك مثل جبل أحد ذهبا ينفقه في سبيل الله عز وجل، إلا أنه ليس بمؤمن بالقدر، يجعل الله عز وجل هذا العمل هباء منثورا، لأنه مكذب بالقدر، لأنه كافر بالقدر، لا يؤمن به، فلا يقبل الله عز وجل منه عمله. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. فالكافر بالله، الكافر برسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يقبل الله عز وجل منه عمله مهما عمل من عمل، مهما أنفق من نفقة، مهما عمل من أعمال صالحة ونصب فيها وتعب فيها، لا يقبل الله عز وجل منه أعماله حتى يؤمن بالقدر. قال: ولو أنفق رجل مثل جبل أحد ذهبا ينفقه في سبيل الله ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر كله، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار. وتعلم هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أن الله لا يقبل ممن أنفق مثل جبل أحد ذهبا حتى يؤمن بالقدر ويعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ومعنى هذا ما أصابك لم يكن ليخطئك، أي ما قدر الله عز وجل وكتب عليك في اللوح المحفوظ أنه يصيبك ما يخطئك أبدا، بل سيصيبك لا محالة. وما أخطأك لم يكن ليصيبك، أي وما قدر الله عز وجل أن يخطئك وما يصيبك فلن يصيبك أبدا، ولو حاول من حاول إيصاله إليك وأن يصيبك بهذه المصيبة. وما قدر الله عز وجل أن تصاب بها فما تصاب بها أبدا. ثم قال له: وإن مت على غير هذا دخلت النار. الذي يموت على غير هذا العقيدة الصحيحة، الذي يموت على غير الإيمان بالقضاء والقدر، يدخل النار ويحرم الجنة والعياذ بالله. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا مكذب بقدر. هؤلاء الثلاثة لا يدخلون الجنة، هؤلاء الثلاثة الأصناف لا يدخلون الجنة. أولهم العاق لوالديه، ثانيهم مدمن شرب الخمر، ثالثهم المكذب بقدر الله جل وعلا. هؤلاء لا يدخلون الجنة. أيها الناس، المقادير كلها قد كتبها الله عز وجل في اللوح المحفوظ. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كتب الله عز وجل مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. الله عز وجل قد كتب مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فكل شيء مكتوب، كل شيء مكتوب، كل أمر قد كتبه الله جل وعلا، فما المصاب بخير إلا وهو مكتوب في ذلك الكتاب اللوح المحفوظ، وما من شر مصاب به إلا وهو مكتوب علينا في اللوح المحفوظ. فلا داعي للتسخط ولا داعي للجزع ولا داعي للتبرم، بل الواجب هو التسليم لأقدار الله والرضا بقدر الله عز وجل والصبر على ما يصاب به الإنسان من مصائب. نعم أيها الناس، وكان عرشه على الماء. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، ثم قال له: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة. اكتب ما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة. فأول ما خلق الله عز وجل القلم أمره بهذا الأمر العظيم، ووجه إليه هذا الخطاب، وقال له: اكتب. فقال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة. فالمقادير كلها مكتوبة. ألم تعلم أن الله يعلم ما بالسماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. إن ذلك في كتاب، ذلك في كتاب في اللوح المحفوظ قد كتبه الله سبحانه وتعالى. فكل ما يجري في الكون، كل ما يجري في الكون فهو بقضاء الله عز وجل وقدره، من خير أو شر. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. فإن كنت عاجزا فهو بقدر، وإن كنت كيسا فطنا ذكيا فهذا بقدر. فالله عز وجل قد قدر كل شيء، قدر أن هذا يكون ذكيا فطنا كيسا، وقدر أن هذا يكون عاجزا لا يستطيع أن يعمل عملا يريد أن يعمله، فهذا بقدر وهذا بقدر، كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، كل شيء بقدر، حتى الموت بقدر والقتل بقدر، كل شيء بقدر. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم مبينا أن الموت بأجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فإذا جاء أجلهم أي المقدر عليهم لا يستأخرون ساعة، لا يستأخرون عن ذلك الأجل المقدر ساعة ولا يستقدمون. وقال الله جل وعلا مبينا أن الإنسان لا يموت إلا في ذلك الأجل المسمى الذي قد كتبه الله عز وجل. قال الله جل وعلا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ما كان لنفس أي نفس أن تموت إلا بأجل إلا بقدر، فكل نفس تموت بقدر، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، حتى المقتول الذي يقتل قتل بقدر لا كما تقوله المعتزلة. المعتزلة تنكر هذا وتقول إن المقتول إذا قتل حرم أجله، يعني أنه قد كتب الله عز وجل أن يعمر مثلا 70 سنة وقدر الله أن يعمر 70 سنة، جاء القاتل فقطع هذا الأجل ومات وسنه مثلا 30 سنة أو 40 سنة، هذه عقيدة فاسدة. أهل السنة والجماعة مجمعون من زمن الصحابة رضوان الله عليهم إلى زماننا هذا مجمعون على أن المقتول مات بأجله. أهل السنة والجماعة السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن سلك مسلكهم إلى يومنا هذا مجمعون على هذه العقيدة أن المقتول مات بأجله، لأن الله عز وجل قدر أن هذا يموت بالقتل، وهذا يموت بسبب مرض، وهذا يموت بسبب غرق، وهذا يموت بسبب حريق، وهذا يموت بسبب حادث، وهذا يموت بسبب كذا، وهذا يموت بسبب كذا، فكله بقضاء وقدر. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، فكن موقنا بهذا يا عبد الله حتى تطمئن ويرتاح قلبك ويطمئن فؤادك. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يقول والذي يميتني ثم يحيين، يصف ربه لهذا الوصف والذي يميتني ثم يحيين، فالإماتة بيد الله والحياة بيد الله، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه هو أمات وأحيا. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله والشقي أو سعيد، فكل هذه مقدرة. يؤمر بكتب رزقه وهو لا زال جنين في بطن أمه، يؤمر بكتب رزقه، فالرزق بقدر، الرزق بقدر. إن روح القدس نفذ في روعي، قال صلى الله عليه وآله وسلم إن روح القدس نفذ في روعي أنها لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب أخذ الحلال وترك الحرام، فالرزق بقدر والأجل بقدر، وهكذا أيضا العمل بقدر، وهكذا الشقاوة والسعادة بقدر، فإن كنت شقيا فهذا بقدر الله، وإن كنت سعيدا فهذا بقدر الله، قد قدر الله هذا في اللوح المحفوظ، ثم بعد ذلك حصل هذا وأنت في بطن أمك كتب هذا، أمر الله الملك أن يكتب هذه الأربع الأمور، نعم أيها الناس. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قالت أم حبيبة رضي الله تعالى عنها: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي أمتعني بطول حياته، وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لقد سألت الله عز وجل لآجال مضروبة، أي مقدرة، وأيام معدودة، أي عند الله جل وعلا، وأرزاق مقسومة، أي قد قسمها الله وكتبها، أرزاق مقسومة، وأرزاق مقسومة لن يعجل منها شيئا عن حله، ولن يؤخر منها شيئا عن حله. ولو كنت سألت الله عز وجل أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر لكان خيرا لك وأفضل. فأرشدها إلى الأفضل، أرشدها أن تستعيذ بالله من عذاب في النار أو عذاب في القبر. وأنما سألته من قبل من التمتع بحياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبأبيها أبي سفيان وبأخيها معاوية أن تتمتع بطول حياتهم، فهذا مقدر. وأمرها وأرشدها إلى أن تدعو الله عز وجل بالأفضل. نعم أيها الناس، كل شيء بقدر، الأجل مقدر، اعلم هذا علم اليقين حتى ترتاح وتطمئن أنك ما ستموت قبل أجلك، ولن تموت أبدا وتؤخر عن أجلك. حتى المكان الذي ستموت فيه بقدر. روى الإمام الترمذي في سننه من حديث أبي عزة يسار رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة. انظر إلى هذا الحديث العظيم. إذا قضى الله عز وجل لعبد، أي قدر وكتب لعبد أن يموت بأرض، جعل له إليها حاجة، فيذهب من أجل تلك الحاجة فيقبض روحه فيها. ولربما ما خطر بذلك أن يذهب إلى ذلك المكان إلا أن الله عز وجل ساقه إلى ذلك المكان الذي يريد أن يقبض روحه فيها فيقبضه في ذلك المكان. انظروا إلى شيخنا مقبل رحمة الله عليه، شيخنا مقبل الوادع رحمة الله عليه، أخرج من السعودية قبل 40 سنة، أخرج منها مطرودا مزفرا، قالوا له: ليس لك رجوع أبدا إلى هذه البلاد. قال: ولا لحج ولا لعمرة. قالوا: أبدا، ولا حج ولا عمرة، ما تعود أبدا إليها. فلما أراد الله عز وجل أن يقبض روحه جعل له سببا في دخول ذلك المكان وحاجة لدخول ذلك المكان. فقدر الله عز وجل أن مرض فشفع، فقال له الأطباء في صنعاء، قالوا له: تذهب إلى السعودية فإن الطب فيها متقدم. فشفع له العلامة العثيمين رحمة الله عليه وقبلت شفاعته، وعندها أذن له بالدخول إلى السعودية، وقبض الله عز وجل روحه في ذلك المكان، وصلوا عليه في أشرف بقعة على وجه الأرض ألا وهي مكة المكرمة، صلوا عليه في ذلك المكان. وكان أبدا ربما ما يحدث نفسه بالدخول لأنهم قد منعوه تماما، ولكن الله عز وجل لما قضى وقدر أن يموت في ذلك المكان جعل له إليها حاجة. إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة، فالمكان الذي تموت فيه هو بقدر الله عز وجل. لكل شيء أجل، لكل شيء أجل، ولكل أمة أجل. فالأمر أمر الله جل وعلا. يا عبد الله أيقن، أيقن أن الأمور بيد الله جل وعلا، الأمور كلها بيد الله. فإذا أيقن أن الأمور كلها بيد الله عز وجل ارتاح قلبك، ارتاح قلبك واطمأن فؤادك. الأمر ليس لأحد، لله وحده، لله الأمر من قبل ومن بعد. قال الله عز وجل: قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. المنافقون يقولون هذا القول، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فالذي هو مكتوب عليه القتل يقتل ولو كان في مضجعه، ولو كان على فراشه، ولو كان في جوف رحله. فالقضاء والقدر يلحقك أينما كنت. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. نعم أيها الناس، فالأمر لله وحده وإليه يرجع الأمر كله. وقال الله عز وجل بل لله الأمر جميعا. الأمر لله وحده، الأمر لله وحده هو المتصرف في الكون، هو الذي يقلب الأحوال. الأمر لله وحده، الأمر ليس لأحد، لا لأمريكا ولا لمجلس الأمن ولا للرافضة ولا كذلك أيضا لأعداء الإسلام. والله لا يملكون من الأمر شيء إلا ما قدرهم الله عليه، وإلا فالأمر كله لله جل وعلا وحده، هو المتصرف في الكون، هو الذي يقلب الليل والنهار. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، وشاهدنا بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فالأمر لله وحده، فإذا أيقنت أن الأمر لله وحده قوي توكلك على الله جل وعلا، واستيقنت أن ما يجري في الكون فهو بأمر الله سبحانه وتعالى، حتى النفع والضر بيد الله جل وعلا. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إذا مسك الله عز وجل بالضر، إذا مسنا الله عز وجل بالضر فلا يكشف الضر إلا الله، لا يكشف الضر أحد إلا الله جل وعلا. والله الكفار لا يملكون أن يكشفوا عنا الضر. نعم يا عباد الله، فلا نأمل في أعدائنا أن يكشفوا عنا الضر، ولا نأمل في أحد لا فلان ولا علان أن يكشفوا عنا الضر. الذي يكشف الضر هو الله جل وعلا. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وفي آية أخرى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، فلا راد لفضله. ويقول الله جل وعلا قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، أي من الأولياء ومن الأصنام ومن الأوثان، هذه التي تعبدونها من دون الله، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. فإذا أرادك الله بضر ما تستطيع أن تكشف عنك الضر. ابن علوان، ابن علوان هل يستطيع أن يكشف الضر عن العبد؟ لا والله لا يستطيع ذلك. بعض النساء هداهن الله إذا أصيبت بمرض، أو أصيب ولدها بمرض، أو أصيبت بأي مصيبة تلجأ إلى غير الله. يا ابن علوان اكشف عني هذا، يا عبد الهادي السودي اكشف عني هذا، يا كذا ويا كذا. لا لا والله لا يستطيع أحد من هؤلاء أن يكشف الضر. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. فإذا أرادك الله برحمة فلا أحد والله يستطيع أن يمسكها عنك، لا أحد والله يستطيع أن يمنعها عنك. إذا أرادك الله، إذا أراد الله لك بها وقدرها لك، فالأمر أمر الله جل وعلا، والنفع والضر بيد الله جل وعلا. نعم أيها الناس، فالأمة كلها ما تستطيع أن تنفعك أو تضرك إلا بقدر من الله جل وعلا، فلا أحد يستطيع أن ينفعك إلا إذا قدر الله، ولا أحد يستطيع أن يضرك إلا إذا قدر الله عز وجل لك ذلك. هذه عقيدة لا بد أن تفهمها، لا بد أن تتعلمها. قد لقنها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك الصحابي الصغير الذي لقنه هذا العقيدة الصحيحة، حبر الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يقول له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: واعلم أن الأمة، واعلم أن الأمة ما هو واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة ولا عشرين، واعلم أن الأمة كلها لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فيا أيها الناس، إذا أيقنا بهذا ارتحنا وربي. نعم عباد الله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، تصور إنسان مريض، اجتمعت الأطباء على إيصال الصحة إليه، ما قدر الله عز وجل أن يجعله الله صحيحا، ما قدر الله له الصحة، والله لو أتوا بأقوى الأطباء في العالم واجتمعوا على ذلك، والله لا يستطيعون أن ينفعوه ولا يوصلوا إليه الصحة، وما أراد الله عز وجل له ذلك. وهكذا بالعكس، إذا قضى الله عز وجل اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء ما قدر الله عز وجل عليك ذلك الضرر، لا يستطيع أحد أن يضرك به، لأن الله ما قدره عليه. فاعلم بهذا العلم اليقين، تعلم هذه العقيدة ترتاح وربي وتطمئن، وتعلم علم اليقين أنه لن يصيبك إلا ما قدره الله لك، كما قال الله جل وعلا: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نعم أيها الناس، وهكذا التسليط بقدر، التسليط بقدر، فما أحد يسلط على أحد إلا بقدر من الله جل وعلا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم مبينا أن هذا بمشيئة الله جل وعلا، قال سبحانه: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. فإذا أراد الله عز وجل التسليط، أن يسلط قوما على قوم، سلطهم الله عز وجل، وإذا لم يرد فلا أحد يستطيع أن يتسلط أبدا بغير قضاء ولا قدر. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: ينزل الدجال وهو محرم عليه أن يدخل أنقاب المدينة، أو يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل أنقاب المدينة، فينزل في السباح التي تلي المدينة، فيخرج إليه رجل وهو من خير الناس أو من خيار الناس، فيقول: أشهد أنك أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا. هذا مؤمن، مؤمن بالقضاء والقدر، هذا مستيقن بالقضاء والقدر، هذا عنده اعتماد على الله جل وعلا وتوكل على الله، أن الله عز وجل لم يسلط عليه هذا العدو، فهو متوكل على الله جل وعلا. وهو يريد أن يبين للناس أن هذا الرجل صاحب فتنة، وأن هذا دجال كذاب. أشهد أنك أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثه. فيقول الدجال لأصحابه: أرأيتم لو قتلته ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ يعني هل تشكون في أنني ربكم وفي أنني خالقكم؟ قالوا: لا. قال: فيقتله ثم يحييه. وهذا فتنة من الله عز وجل واختبار يفتن الله عز وجل به الناس هل سيتبعونه أم لا، ويختبر الله عز وجل به الناس هل سيتبعونه أم لا. فيقتله ثم يحييه. ثم بعد ذلك إذا أعياه قال له ذلك الرجل: والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أي ما زدت فيك إلا يقينا أنك أنت الدجال الكذاب الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثه. قال: فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. الله سبحانه وتعالى ما يسلطه عليه، مع أنه سلطان وبيده أمور كثيرة، ولكن لما ما أراد الله عز وجل أن يسلطه عليه ما سلطه عليه، وما استطاع أن يعمل به شيئا، لأن التسليط بقدر. فإذا قدر الله على عبد أن يسلط عليه شخصا من الناس سلطه عليه، وإلا فلا. فالأمر أمر الله، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء على من يشاء. فمن شاء الله أن رسله يتسلطون عليه تسلطوا عليه. نعم أيها الناس، فالأمر أمر الله جل وعلا، كل شيء بقدر، حتى الأسعار إذا غلت أو رخصت بقدر. روى الإمام أبو داود في سننه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له الناس: يا رسول الله، غلى السعر فسعر لنا، أي اجعل لنا سعرا محددا لا يزاد عليه ولا ينقص منه. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله هو المسعر. فمن أسماء الله عز وجل الحسنى المسعر، أي أن التسعير بيد الله جل وعلا، ولكنه بأسباب من العباد. فإذا غلى السعر فهذا بسبب الذنوب والمعاصي، وهو بقضاء الله وقدره. إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن أقدم على الله، وليس أحد يطالبني بمظلمة، وإني لأرجو أن ألقى الله، وليس أحد يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. نعم أيها الناس، شاهدنا من هذا إن الله هو المسعر. فالأمر أمر الله حتى في الأسعار، الأمر أمر الله في كل شيء، حتى في السراء وفي الضراء، هذا بقدر. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وما بكم من نعمة فمن الله، فإذا كنت في نعمة فهذا بقدر الله جل وعلا. ويقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. فالبأساء بقدر الله عز وجل، والضراء بقدر الله جل وعلا. لماذا يأخذهم الله بالبأساء والضراء ويقدر الله عليهم البأساء والضراء؟ لعلهم يضرعون، لعلهم يلجؤون إلى الله، لعلهم يدعون الله سبحانه وتعالى. ثم بدلنا مكان السيئة أي المصيبة الحسنة أي النعمة، حتى عفوا أي نسوا، وقالوا: قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة، أي أهلكناهم بغتة وهم لا يشعرون. فشاهدنا من هذا أن السراء والضراء بقدر الله جل وعلا، ولكن المؤمن يقابل السراء بالشكر ويقابل الضراء بالصبر، فهو في خير، بخلاف الكافر فإنه يقابل السراء بالأشر والبطر، ويقابل الضراء بالجزع والسخط. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث صهيب رضي الله عنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نعم أيها الناس، كل شيء بقدر، حتى العطاء والمنع. فإن كنت في عطاء وفي نعمة هذا بقدر، وإن كنت في منع وحرمان فهذا بقدر. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. ما يفتح الله للناس من رحمة أي من نعم فلا ممسك لها، أي لا أحد يستطيع أن يمسك رحمة الله جل وعلا عن العباد إذا قدرها وكتبها لهم. وما يمسك أي ما يمنع فلا مرسل له من بعده، أي لا أحد يستطيع أن يرسل رحمة قد منعها الله جل وعلا عن العباد. نعم أيها الناس، فالعطاء والمنع بيد الله جل وعلا. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 3 مرات: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وشاهدنا: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. لا مانع لما أعطيت أي من قدرت له العطاء فلا أحد يستطيع أن يمنع ذلك عنه، ومن قدرت عليه المنع فلا أحد يستطيع أن يعطيه. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فالعطاء من الله والمنع من الله، العطاء بقدر والمنع بقدر، كل شيء بقدر، حتى المصائب التي نصاب بها بقدر. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، أي إذا أصابتهم نعمة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، أي إذا أصابتهم مصيبة قالوا هذه من عندك. قال الله عز وجل: قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، أي ما أصابك من نعمة ومن رخاء ومن خصب فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي ما أصابك من مصيبة فمن نفسك، أي بسبب ذنبك وهي مقدرة عليك. فيا عباد الله، لا بد أن نتعلم هذا وأن نفهمه، أن المصائب بقدر الله جل وعلا، بقدر من الله سبحانه. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، أي إلا وقد كتبت في اللوح المحفوظ، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي قبل أن نخلقها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، أي لكي لا تحزنوا على شيء فاتكم، لأنه بقدر. فإن فاتك شيء فعلمت أنه بقدر ما تحزن، ولا تفرحوا بما آتاكم، أي لا تفرحوا بشيء قد أعطاكم الله عز وجل إياه لأنه بقدر، والله لا يحب كل مختار فخور. نعم، هذه الأدلة تدل على أن المصائب بقدر من الله سبحانه وتعالى. ولهذا ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي أي في إيمانه وفي بدنه خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، أي في إيمانه وفي بدنه وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. الشيء الذي ينفعك في دينك ودنياك احرص عليه، ولكن مع الاستعانة بالله جل وعلا. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، فلا بد من الاستعانة بالله في جميع الأمور. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء أي من المصائب فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. يعني مثلا إذا أصابك شيء، مثلا سافرت فأصبت بحادث، فتعورت أو انكسر شيء من أعضائك أو مات أحد أقاربك، فلا تقول لو أني فعلت كذا أي جلست مثلا في البيت وما سافرت لكان كذا وكذا، يعني لما أصبت بهذه المصيبة، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو هذه الذي يراد بها الاعتراف للقدر تفتح عمل الشيطان، لو الذي يراد بها الاعتراف للقدر تفتح عمل الشيطان. الشيطان يفتح على الإنسان بابا من أبواب لو الذي يعترف بها على القدر، لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. فالواجب التسليم للقدر والرضا بما قدره الله عز وجل مستحب، والصبر على ما قدره الله عز وجل واجب. أن تصبر على أقدار الله جل وعلا هذا أمر واجب أن تصبر عليه. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أما أن تقول لو وأنت لا تريد بها الاعتراف على القدر فهذا جائز، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد قالها وتلفظ بها في أحاديث كثيرة، ومنها لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فقال لو في هذا المقام لأنه مقام تمني للخير. نعم أيها الناس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خيرا على حسن استماعكم وأن يبارك فيكم. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.